الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وأثنى على قول الشيخ مرعي باب الآنية، يقول لنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بهما وبالإناء الموصوب، ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، إلى آخر كلام. الآنية هي جمع إناء، الوعاء الذي تستخدمه في ملء الشيء، تملأ فيه ماء، تملأ فيه شرابا، تطبخ فيه طعاما. الآنية، أحكام هذه الآنية، ما يجوز وما يحرم منها. يقول لنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هنا الأصل الإباحة، إلا ما جاء فيه النص بالمنع من استخدامه، اللي هي آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يبقى ده اللي منهي عنه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، قال: ولكم في الآخرة. اتخاذ كل إناء طاهر من أي شيء، يبقى هنا الأصل الإباحة، أي إناء من الأواني، من حديد، من نحاس، من خشب، من زجاج، من ألومنيوم، من أي شيء يجوز استخدامه إلا الذهب والفضة. هذا المستخدم حتى ولو كان ما أنت تملأ فيه شرابا، تطبخ فيه طعاما. الآنية، أحكام هذه الآنية، ما يجوز وما يحرم منها. بيقول لنا يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هنا الأصل الإباحة، إلا ما جاء فيه النص بالمنع من استخدامه، هي آنية الذهب والفضة والمموه بهما. يبقى ده اللي منهي عنه، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، قال: ولكم في الآخرة. اتخاذ كل إناء طاهر من أي شيء، يبقى هنا الأصل الإباحة، أي إناء من الأواني، من حديد، من نحاس، من خشب، من زجاج، من ألومنيوم، من أي شيء يجوز استخدامه إلا الذهب والفضة. هذا المستخدم حتى ولو كان ثمينا، حتى ولو كان ثمينا، يعني شيء ما يستخدمه إنسان، من ياقوت، من زبرجد، من زمرد، هذه أشياء ما جاش فيها التحريم، اللي جاء التحريم اللي هو آنية الذهب والفضة. هذه أشياء نادرة أن يستخدمها إنسان، ولكن لو كانت عند إنسان هل يحرم عليه استخدامها؟ بيقول لنا إنه ولو كانت ثمينة لا يحرم استخدامها، في قول عامة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة، ومن قربة، وإداوة، يعني هذه الأشياء من أفعاله صلى الله عليه وسلم. اغتسل من جفنة، هذه اغتساله صلى الله عليه وسلم، وعاء الجفنة، توضأ من تور من صفر من نحاس، وتور من حجارة، كل اللي جاءت صحيح ما عدا تور من حجارة، الشيخ الألباني قال لم أجد رحمه الله. قال: ومن قربة، شنة من جلد اغتسل منها صلى الله عليه وسلم أو توضأ منها، ومن إداوة، كوز ونحوه، كل ده صحيح كما ذكرنا، ما عدا تور من حجارة، الشيخ الألباني قال لم أجد هذا الأثر يعني أو الحديث. إلا آنية الذهب والفضة وإلا المموه بهما، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المعنى إناء من ذهب أو إناء من فضة يحرم استخدامه، وزي الإناء هيكون أدوات الطعام، أدوات طعام، سكينة، شوكة من ذهب من فضة لا يجوز أن يأكل بها الإنسان، بمعلقة أو سكينة أو شوكة من هذه من الذهب أو الفضة. والتعليل أن الكفار يستخدمونها في الدنيا، فهي لهم في الدنيا ولكن لكم أنتم في الآخرة، يبقى ما تستخدموهاش في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لا يجوز إنسان يشرب ولا يأكل، لا يشرب في آنية الذهب والفضة، إن كان الشرب هيشرب الواحد، الشرب مش هياخد وقت، ولكن الأكل هياخد وقت طويل، فهنا الداعي للخيلاء في الأكل أكثر منه من الداعي في الشرب، فإذا نهى عن الشرب يبقى الأكل كذلك مثل، خلافا لبعض الظاهرية اللي فرقوا بين الشرب وبين الأكل. وما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ما حرم استعماله يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، معناه ان واحد هيصنع كوبايات من فضة او من ذهب بس هيصنعها ويحطها زينة، مش هياكل فيها ولا يشرب، يقول لا يجوز لا استعمالها ولا صناعة ذلك، لا لغرض الاكل والشرب، لانه كون يصنعها هتبقى ذريعة، لانه بعد ذلك واحد غيره ياكل فيها او تصل لانسان ياكل فيها او يشرب فيها، فهنا من باب سد الذريعة يمنع منه. قال كالطنبور، كالطنبور العود، العود آلة من آلات الموسيقية، يعني إنسان يعرف إن الموسيقى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها المنع منها، وقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فيجي إنسان يقول لا أنا مش هستخدم العود، أنا هجيب بس زينة أزينه، فبيقول هنا لا صنعه ولا استخدامه زينة ولا استخدامه للموسيقى. يستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، يعني المرأة يجوز لها تتحلق الذهب ولا يجوز لها أن تأكل أو تشرب في أواني ذهب. الرجل لا يجوز له لا يتحلق الذهب ولا بالفضة إلا أن يكون خاتما من فضة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، أو إذا كان طوق للسيف أو أنه الحزام فيه شيء من فضة، لكن أنه يكون زينة يلبس غوايش من فضة أو يلبس سلاسل فضة لا، ما يجوز للرجل، يتشبه بالنساء في ذلك. يبقى استخدام أواني الذهب والفضة والمموه بهما، والمموه، المموه كأنه أخذ من الماء، من الماء يعني كأنه المطلي، المطلي بالذهب والفضة، يكون نحاس مثلا ومطلي بالذهب أو الفضة، أو إذا كان الذهب والفضة إناء من ذهب تحط فوقه وتحته من النحاس بحيث أنه يخفي الذهب والفضة، طالما أنه هو فيه ذهب وفيه فضة فلا ينبغي أنه هو يستخدم. وإن كان في هذه المسألة الثانية خلاف، في هذه المسألة الثانية اللي هو المموه بهما، فالبعض حيفرق بين ما يجمع منه شيء وما لا يجتمع منه شيء. إذا كان يجتمع منه شيء يبقى على ذلك يحرمه، إذا كان لا ده هو الموجود عليه، إذا لما يحب يجمع الذهب اللي تموه به مش هيطلع منه حاجة، يوم يقول يكره في ذلك، ونقل ذلك الإمام النووي في المجموع. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم منع منه يبقى الأصل فيها أن هو لا يستخدم لا شيء مموه بذهب وفضة، أنه زريعة، أن هذا مموه جاب نحاس وراح دهنه بالذهب، يجي الثاني يجيب ذهب خالص علشان يكون زي الأول اللي يراه أمامه فيظنه ذهبا صافيا، يبقى على ذلك لا الذهب خالص ولا اللي مدهون بالذهب ولا اللي مدهون بالفضة، إلا أن يكون على وجه سد خرم فيها مثلا في الإناء، سد هذا الخرم تلحم بفضة أو بذهب، فهذا لا مانع منه، وده اللي حيذكره بعده. طيب يقول لنا تصح الطهارة بهما وبالإناء المعصوب، تصح الطهارة بهما يعني لو إن إنسان المعصوب، تصح الطهارة بهما يعني لو إن إنسان جاب كوز من ذهب وحط فيه ماء وتوضى به، هل الوضوء صحيح ولا الوضوء باطل؟ الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، لأنه في الوضوء ما استخدمش الإناء، مش الإناء اللي حيرفع الحدث، لما اللي حيرفع الحدث الماء اللي في الإناء، يبقى ذلك الوضوء صحيح، ولكنه آثم بذلك، يأثم في استخدامه في ذلك، يبقى هنا يفرق بين أنه استخدمه فهو آثم في استخدامه، وبين أن الوضوء بتاعه صحيح، وإذا استنجى الاستنجاء بتاعه مزيل للنجاسة. قال لنا تصح الطهارة بهما وأيضا وبالإناء الموصوب كما قدمنا قبل ذلك، إن فرق بين يغتصب الماء يأخذ الماء غصبا ويتوضأ به، نقول ما ينفعش، لأنك حترفع الحدث بتاعك بماء موصوب يحرم عليك استخدامه، يبقى لا يجوز هنا، وبين إنه الإناء نفسه هو اللي موصوب فرفع الحدث ليس بإناء وإنما هو بالماء، يبقى تصح الطهارة بهما وبالإناء الموصوب. قال وهذا قول الخرقي، الخرقي صاحب المختصر اللي ابن قدامة شرحه في المون، لأن الوضوء دريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، يباح إناء ضبب التضبيب كأنه يتلم الإناء على بعضه، إناء من حديد أو من معدن أو من فخار مثلا، وبعدين لمه على بعض، إناء اتشرخ فلمه على بعضه بذهب أو فضة، أو أنه لحم مكان هذا الشق الموجود فيه بذهب أو بفضة. يقول هنا يجوز مثل ذلك. فجاء في الحديث أن عن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. اتخذ مكان الشعب يعني عشان يلم الإناء على بعضه، يلحم الإناء على بعضه، فاتخذ مكان المكان المنشعب، مكان المشروخ، سلسلة من فضة بحيث أنه يمنع سيلان الشيء اللي موجود بداخل الإناء. ده في صحيح البخاري. وآنية إبا هنا للحاجة، هذه هنسميها للحاجة وليست للضرورة، أن الضرورة الحاجة اللي هينبني عليها حياة الإنسان، أو أنه عدم وجودها تتسبب في هلاك إنسان أو مال الإنسان أو عقل الإنسان أو دين الإنسان أو الضرورات اللي ذكرناها، النسل والنسب، دي الضروريات اللي الإنسان يعيش بها. فهنا دي مش من باب الضرورة ولكنها من باب الحاجة. الإناء اللي انكسر مش هيموت الإنسان لو ما شربش فيه، شوف إناء غيره يشرب فيه، ولكن من باب المحافظة على الأواني اللي موجودة فيجوز له أن هو يلحم الشعب اللي فيه بأي لحام، حتى لو اضطر أن هو لحمه بشيء من فضة أو بشيء من ذهب. يبقى فرق بين أنه لحمه وأنه هو الإناء مصنوع من الذهب ومن الفضة. بيقول لنا وأنية الكفار وثيابهم طاهرة، الأصل الطهارة، النجاسة اللي بتأتي عليها يبقى هيكون من بول، من غائط، من دم، من أشياء نجسة. يبقى هنا إذا كان الثوب ثوبا نظيفة ما شفناش عليه نجاسة يبقى الأصل الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. الحديث رواه الإمام أحمد، وجاء عنه أنه توضأ من مزادة مشركة. الشيخ الألباني بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، بيذكر أنه شاذ، شاذ الحديث الشاذ هيبقى مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الثقة للثقات. الحديث إسناده صحيح، وده في رواية أنه أضافه يهودي وفي رواية أضافه خياط، فاعتبرها الشيخ الألباني رحمه الله أنه اللي ذكروا أن خياطا هو الذي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عددا ممن ذكروا أنه يهودي، فلذلك ضعف الرواية اللي فيها أنه يهودي. والراجح أنه مش ضعيفة، الراجح أنه طالما أضفنا على الجامع بين الاثنين إيه المانع، أن كل خياط نفسه كان يهوديا، إيه المانع؟ فذكر بعض الرواة أنه يهوديا والآخر ذكر أنه خياط، فهنا ما فيش تعارض بين الاثنين حتى نرد واحدا ونقول نرجح. واحتج بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، فدل على أنه هيأكل الإهالة اللي هي الزيت أو الدهن، الدهن اللي متغير شيئا، ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى إلى مثل ذلك ويأكل منه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإناء الأصل فيه أنه طاهر فأكل منه صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أن هذا الحديث إسناده فيه شذوذ زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله، غيره حديث آخر في المرأة اليهودية اللي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية حط له سم فيها صلى الله عليه وسلم وأكل منها صلوات الله وسلامه عليه، والشاة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم فيها سم أنها مسمومة فتركها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أثرت فيه وكان سبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أثر السم اللي أكله صلى الله عليه وسلم من هذه الشاة في يوم خيبر في سنة 7. هتجيب له شاة مصلية في إيه إلا هتمحطوطها في إناء من الأواني، وهتتشوى في إيه إلا في فرن هذه المرأة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وأكل منها صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الإناء طاهر ليس نجسا. بيقول لنا وتوضأ من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة، الحديث رواه البخاري. وفيه استعمال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التوضؤ به، وهنا سواء إن هو استعمل ولا توضأ ما تفرقش، لأنه الاستعمال لا يجوز له صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن يستعمل شيئا نجسا، سواء هو استعمله أنه أخذه شرب منه أو أنه استخدمه في شيء أو أنه توضأ به، كل استعمال الشيء طالما استعمل يبقى دليل على طهارة هذا الشيء، وده المقصود. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، دي كله معناه أنه الأواني طالما أنها نظيفة ولم نرى فيها شيئا من المحرمات أو شيئا من النجاسات، الأصل أنها طاهرة. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ أفنأكل في آنيتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هنا لاحظ إن هو صلى الله عليه وسلم أكل في الإناء وأهدي إليه الشاء اللي كانت مسمومة فأكل منها صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسل ولا غيره، وهنا أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فيحمل الأمر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب، إن هنا صلى الله عليه وسلم أمر بغسله يبقى هنا على وجه الاستحباب، فكان الأمر حنستعير منه مخاصة إذا كان إناء ليس نظيفة فيبقى تغسل هذا الإناء، أو إذا كنت تشك إن هذا الإنسان لعله شرب في هذا الإناء خمرة أو وضع فيه ميتة أو لحم خنزير أو غيره يبقى على ذلك يغسل هذا الإناء. يبقى الأمر هنا أمر استحبابا، إذا كان إناء نظيفا يبقى الأمر على الاستحباب فيه، اللي صرف الأمر عن الوجوب للاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ذكر. يقول لنا هنا وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها. ما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم، يعني فرضنا أن إنسان من هؤلاء اللي ذكرهم لنا هنا من واحد من الكفار على أي ملة من الملل لابس ثوب، فقلع الثوب بتاعه بلطه مثلا وادال واحد مسلم هدية لهذا المسلم، هل لابد ياخده يغسله الأول ثم يلبسه؟ قال لنا لا ما يلزمش هذا الشيء إلا إذا ظهرت عليه أثر نجاسة، إذا ظهرت عليه. طيب هذا ثوب خارجي، لو أنه ثياب داخلية مثلا هل إنه لابد من غسلها في البداية؟ يستحب ذلك، احتاط لهذا الشيء لأنهم قد لا يتورعون عن النجاسة. فعلى ذلك الإمام أحمد قال هنا أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه، ما قالش يجب، لأنه عشان يقول يجب لابد أن هو يستيقن أن هذا الثوب عليه نجاسة، ولكن مع كونه يشك فيه فقال أحب إلي أن يعيد، يعني لو كان صلى لبس هذا الثوب وبعدين صلى فيه ذا ثياب مما يلامس العورات، ثوب لامس عورة هذا الكافر وأعطاه لمسلم، فيستحب للمسلم أنه لا يصلي في مثله حتى يغسله، فإذا فعل فالراجح أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة إلا أن يستيقن وجود نجاسة في هذا الثوب. لا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لقاعدة من قواعد أنه الأصل الطهارة، عشان أنقل عنها وأقول أنه ده صار نجسة لابد من ناقل صحيح حيث أستيقن أن هذا تحول من طاهر إلى نجس، يبقى الأصل في الأشياء الطهارة حتى ينقل عنها ناقل صحيح، أو أحكم لي أنا شفت حاجة بتقع فيها نجسة، أو أخبرني إنسان ثقة إن في نجاسة وقعت فيها، أو وجدت شيئا من النجاسة على هذا الثوب أو الإناء، الرائحة الطعم اللون، يبقى على ذلك نحكم بالنجاسة. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، ولا يطهر بالدباغ، ده اختيار، ده اختيار، والمسألة ليست متفقا عليها، ولكن فيها خلاف بين العلماء انه هل عظم الميتة يكون نجسة ولا عظم الميتة طاهر ولا ايه الامر اللي فيها. هو هنا بيختار انه عظم الميتة مثلا خروف، مات هذا الخروف وبعدين راحوا شالوا الجلد بتاعه ودبغوه، هل يجوز دباغ هذا الجلد ويصير طاهرة ولا لا يصير طاهرة؟ ده الكلام اللي هو بيذكرهن هنا. طيب العظم بتاعه شالوا من عليه اللحم وشفوه، خدوا العظم بتاعه ينتفعوا به بشيء، هل يجوز ولا لا يجوز؟ الظفر منها، الحافر، العصب، الجلد، هل نجس ولا انه ممكن الدباغ يطهرهن؟ قال نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب، في ظاهر المذهب يعني القول المشهور اللي في المذهب، يبقى في قول تاني ولا ما فيش؟ يبقى في قول آخر غير هذا القول، يبقى القول الغير المشهور أنه يطهر. ليه؟ دليله إيه؟ قال قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة وهذا ميتة، يبقى هذا حرام. قال والجلد جزء منها، جلد الميتة هو من الميتة، ربنا قال حرمت عليكم الميتة يبقى خلاص كلها على بعضها حرام. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وده حديث صحيح، وده حديث صحيح. الإمام أبو داود لما ذكر هذا الحديث قال إذا دبغ لا يقال له إهاب، إذا دبغ الجلد يعني لا يقال له إهاب، كأنه عايز يقول إن الحديث حديث صحيح، وطالما ان هو مازال اهابا يعني غير مدبوه يبقى على ذلك هذا نجس لا يجوز استخدامه. فإذا دبغ صار طاهرا، وده الصواب اللي في المسألة. يقول قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ. ده كلام الإمام أبي داود. وجاء في الحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني إن أيما صيغة عموم، أي إهاب أي جل. وجاء في الحديث الآخر: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. يعني إن أيما صيغة عموم، أي إهاب أي جلد من جلود الميتة، بقرة ماتت، خروف مات، معزة ماتت، جمل مات، فسلخوا الجلد بتاعه ودبغوه، يجوز استخدامه لهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. المسألة فيها بحث لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا في مجموعة الفتاوى في مسألة، سئل عن حكم عظام الميتة وقرنها وريشها، فقال: أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها وبرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال. العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال في هذه المسائل. عظم الميتة، لاحظ الكلام عن الخروف اللي اتذبح هيبقى كله طاهر إلا الدم المسفوح اللي خرج منه، لكن الجلد بتاعه هيؤخذ ويدبغ وهذا طاهر. الباقي اللحم بتاعه طاهر من غير شيء، مش محتاج لا للدباغ ولا محتاج لشيء، هو طاهر من غير شيء. فهنا في الميتة الكلام فيها الخروف اللي مات، هل ممكن أخذ أدبغ الجلد بتاعه واستخدمه؟ الصواب أنه أيوه، لأنه جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نشوف كلام شيخ الإسلام، بيقول: ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال، أحدها نجاسة الجميع، يعني قول من أقوال أن كل هذه نجسة. مين اللي قال؟ قال الشافعي في المشهور عنه، وهذا رواية عن أحمد. القول الثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة. القول الثاني بيفرق بين العظم وبين الشعر، عظام الميتة نجسة، ده المشهور من مذهب الإمام مالك والمشهور في مذهب الإمام أحمد أيضا. القول الثالث وده قول الإمام أبي حنيفة وقول في مذهب مالك وأحمد، أن الجميع طاهر، أن الجميع طاهر، يعني العظم والريش والجلد إذا دبغ هذا الجلد. قال شيخ الإسلام: وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. لاحظ هو هنا لما ذكر لنا المسألة شيخ إبراهيم قال لنا أنه في ظاهر المذهب أنها نجسة لقوله تعالى: حرمت عليكم ميتة، طالما أنها ميتة يبقى على ذلك داخل فيها في حكم الميت، وهي محرمة علينا يبقى من ضمن المحرم علينا هذا أيضا. شيخ الإسلام يرد ويقول: هذه الأعيان هي من الطيبات وليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل، وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث مطلقة لا لفظا ولا معنى. يعني في اللفظ قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، يقول هنا لا يدخل فيها الشعور، شعر الحيوان، بدليل انك بتجز صوف الخروف وهو حي وبتاخده تنتفع به، مش مأمور انك لا تغسله ولا شيء. فاذا جاز لك انك تنتفع به وهو حي، جاز لك انك تنتفع بالشعر بتاعه وهو ميت. قال: والحياة نوعان، حياة الحيوان وحياة النبات. حياة الحيوان عايز يقول لنا ان من خاصيتها الحس، الإدراك، الحركة الإرادية. حياة النبات من خاصيتها النمو والاغتذاء. فعايز يقول إنه العظام اللي موجودة في الإنسان والعظام اللي موجودة في الحيوان كذلك الشعر اللي موجود عليها صحيح هو ينمو، ولكنه ينمو كالنمو النباتي وليس كالنمو الحيواني. قال: وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون الحياة النباتية. يعني أنه يفارقه الحياة الحيوانية التي تتميز بوجود الدم، فإذا أسيل منه ذهبت منه الحياة، يقول هذا اللي مقصود بحرمت عليكم الميتة. وإنما الميتة المحرمة ما كان فيها الحس والحركة الإرادية، وأما الشعر فإنه ينمو ويتغذى ويطول كالزرع، والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة ولا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها. قال أيضا: لو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة، يعني عايز يقول ان الشعر الحيوان هذا طاهر في حياته وايضا في مماته، سواء ان هو ذبح او انه مات حتف انفه. يقول: فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون اسلمة الابل واليات الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ابين من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما ابين من البهيمة وهي حية فهو ميت. الفرق بين الاثنين، كان العرب في الجاهلية يأكلوا اي حاجة، وكان إذا كان عنده خروف مثلا وهو جاع ممكن يقطع اللية بتاعت الخروف في حياته ويأكلها والخروف لسه حي زي ما هو، أو يفسد الجمل يأخذ منه دم ويطبخه ويأكل هذا الجمل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم أنه ما قطع من بهيمة والبهيمة حية هذا حكم ميتة ولا يجوز أنه يؤكل أو يستخدم. فهنا عايز يقول لنا أنه كانوا يجزون الأصواف في حياة البهيمة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، ولم يخبرهم أنها نجسة أو أنها دخلة تحت الحديث ما أبين من حي فهو ميت. قال: وأما العظام ونحوها فإن قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تندس، قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، فإنما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا يندس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا. كان عايز يقول أنه سبب نجاستها إيه؟ العظام اللي أنت بتقول أن هي العظم نجس، كونها ميتة. طب هل أنت بتأخذ بأنه كل ميتة تصير نجسة؟ هنا يلزمك على ذلك أنك تقول أن الميت من الذباب هذا صار نجسة، وأنت لا تقول بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله وليشرب ما في الإناء. فهنا لما أمر أنه يغمسه مستحيل يكون الذباب صار ميتة ويأمر بتنجيس الإناء بهذا الشيء، يبقى على ذلك حكمه أنه ليس نجسة. فيقول: إذا كان هذا من الحيوان اللي له حياة حيوانية أصلا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاسته، يبقى من باب أولى الشيء الآخر اللي هو زي العظم لا نحكم بأنه تحل الحياة وبمفارقة هذه الحياة يصير ميتة، ولكن نقول حياته زي حياة النبات، حياة فيها نمو وفيها تغذية، ولكنه ليس كحياة روح الإنسان. ده قصد الشيخ الإسلام رحمه الله. قال: فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من ذلك. قال: فإن كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا يندسه لكونه ليس فيه دم سائل، اللي هيسميه الدم السائل ويسموه أيضا النفس السائلة زي ما سيأتي اللي هو الدم، يعني الدم، فكيف يندس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟ يعني إذا جبنا العظم في حياة الإنسان وكسرنا العظم مش هيسيل منها دم سائل زي ما يسيل من عروق الحيوان. فعلى ذلك يقول أنه هذا ليس فيه دم سائل عشان أقول هذا يندس بموته. هيكون بناء على كلام شيخ الإسلام هنا أنه العظم والظفر والقرن والظلف وغير ذلك هذه أشياء لا دم مسفوح فيها فيجوز استخدامها، يعني يجوز أنه ما كان من بهيمة ميتة أنها سلخت يؤخذ الجلد بتاعها ويدبغ فيستخدم، ويؤخذ العظم بتاعها فيستخدم في الصناعات أو في نحوها فلا يدخل في النجاسة. يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: والعلماء تنازعوا في الدباغ، هل يطهر دباغ جلد الميتة، هل يطهر ولا لا يطهر؟ قال: فذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه لا يطهر، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أنه يطهر، وهذا هو الصواب للحديث اللي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة لميمونة، السيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها شاة حجمها ضخم جدا، فلما ماتت الشاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. أنه إزاي دي ميتة ما ذبحناهاش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، يعني المحرم اللي حرمه ربنا سبحانه وتعالى عليكم فيها إنك تأكل هذه الميت، إنما يجوز تأخذ الجلد بتاعها تدبغه، فإذا دبغته صار طاهرة فجاز لك أن تستخدمه. نرجع لكلام الشيخ مرعي هنا يقول: والشعر والصوف والريش طاهر، الشعر والصوف والريش طاهر. وذكرنا أن عظم الميتة وقرنها وظفر الميتة والحافر الراجح أن هذا كله طاهر ليس نجسا. لقول إلا أن يكون عليه نجاسة، إلا أن يكون عليه أثر من الدماء، فلا بد من غسله من أثر الدماء اللي موجود عليه، لو يكون عليه أثر من لحم الحيوان. لكن كلامنا هنا إذا شفي تاخذ من عليه تشال من عليه اللحم وبقى العظم نفسه، غسلت هذا العظم بقى الآن عظم نظيف ولا شيء عليه من دهن ولا من لحم ولا غيره، هل الآن يجوز أني أستخدمه في صناعة أو في غيره؟ الراجح يجوز استخدامه إلا في الأكل فيحرم. الشعر والصوف والريش طاهر، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر، عايز يقول إن شعر وصوف هذه الأشياء إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، فإذا كانت نجسة في الحياة يبقى ما يجوز أن تستخدم هذا الشعر وهذا الصوف. ولو غير مأكولة زي الهر القطة والفأر، الكلام معناه إيه؟ ما فيش حد هيجيب جلد الفار وبعدين ياخد الشعر بتاعه يستخدمه، ويمكن حد يعمل هذا الشيء، لكن الغرض انه الفار ده لو سقط في حجرك مثلا، الان شعره لمس حجرك وانت قاعد في عايز تصلي، هل نجسه؟ الراجح لا لم ينجسه، ده المقصد. قال هنا اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير. العلماء على حديث سيدة ميمونة رضي الله عنها في الشاه أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. يقول لنا الإمام النووي في شرح مسلم الحديث يدل على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة، الدباغ مطهر لجلود الميتة، واختلف العلماء في ذلك على سبعة مذاهب، إن هنا مطهر لجلد ميت، أنهي جلد ميتة؟ هل كل جلود الميتة ولا يستثنى منها شيء دون الآخر؟ يقول لنا هنا أحد هذه المذاهب السبعة نذكرها، مذهب الإمام الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع الجلود إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير، وهنا الخنزير حرمه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أنه يستخدم الخنزير، إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير، وهنا الخنزير حرمه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أنه يستخدم الخنزير. طيب جلد الخنزير هل يدبغ ويستخدم؟ لا، ولا يدبغ ولا يستخدم، فهنا حتى ولو دبغ لا يصير طاهرا بدبغ، هذا مذهب الشافعي، ومثله الكلب، ومثله الكلب. قال والمتولد من أحدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، يعني فيما يطهره الدباغ يبقى طاهر ظاهرا وباطنا، يجوز استخدامه، سواء هتستخدمه ان انت تحطه وتنام عليه، او انك تصنع منه ثوبا، او انه هتصنع منه قربة تحط فيها مية مثلا، فعلى ذلك هنا يجوز استخدامه بكل وجوه الاستخدام. قال ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، لاحظ ان مذهب الشافعي ان جميع الجلود، جميع الجلود هيكون فيها ذلك، وإن كان في بعض الجلود هيتقال إن هي تطهر ولا يجوز استخدامها، زي جلود السباع، جلود السباع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوبها، عن النمار وركوبها، ونهى عن جلود السباع، فهنا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر أو طهر، يبقى على ذلك الجلود أي جلد يدبغ يصير طاهرة، ولكن هل يجوز استخدامه؟ ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يجوز لك استخدامه، فلا يجوز استخدامه. يبقى المذهب الأول كان مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. المذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، ما فيش أي جلد من جلود يطهر بالدباغ دي في الميتة، ده مروي عن عمر وعبد الله بن عمر وعن عائشة رضي الله عنهم، ودي أشهر روايتين عن أحمد وإحدى روايتين عن مالك. القول الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره، يعني الشيء اللي بيؤكل لحمه هذا يطهر بالدباغ، غير مأكول اللحم هذا لا يطهر بالدباغ. هنا طبعا القول ده هيبقى الحديث اللي معه نص في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدباغ هذا الجلد اللي هو جلد الشاة الميتة، فكانت الشاة في حياتها تذبح وتؤكل، فلما ماتت جاز ان هو يأخذ جلدها فيذبحه فيطهر بذلك. القول الرابع، القول الثالث ده مذهب الإمام الأوزاعي إمام الشام، ومذهب الإمام ابن مبارك، ومذهب أبي ثور وإسحاق ابن راهوي. القول الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، إلا الخنزير. ده مذهب الإمام أبي حنيفة زي مذهب الشافعي، لكن هو الشافعي هيقول إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، أبو حنيفة هيقول إلا الخنزير فقط اللي هو منصوص عليه، والكلب المنصوص على لعابه فقط ليس على دينه. القول الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر الظاهر دون الباطن. يبقى هنا ظاهر دون باطن، يبقى هيستخدم ظاهر فقط في جلوس عليه أو استخدام ظاهري، لكن أنه يتحط فيه مية مثلا أو شيء لا، ما يستخدمش في هذا الشيء. القول ده مذهب الإمام مالك، وحيقول لنا أنه يجوز أن يصلي عليه ولكن لا يصلي فيه، يعني ما يلبسوش يصلي فيه، ولكن إذا كان سجادة مفروشة صلى عليه. القول السادس: يطهر الجميع، وده مذهب داود ابن علي الظاهري، انه رأى بان الجميع يطهر، جميع جلدات او جلود الميتات حتى بما فيها الكلب والخنزير. القول السابع: انه ينتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، وده مذهب الامام الزهري ابن شهاب الزهري. كل واحد هيحتج بشيء، يعني اللي هيقول الجميع هيقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب، إهاب جلد ميتة، أي جلد ميتة يدبغ فقد طهر. اللي هيقول إلا الكلب والخنزير هيقول لأن ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر لنا الخنازير أنها محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب، قال فعلى ذلك يبقى هذا ريقه نجس وجسمه مش هيخلو من هذا الريق اللي فيه، يبقى على ذلك لا يجوز لك أنك تأخذ هذا الجلد وتدبغه وتستخدمه. اللي هيقول أنه ما يؤكل في الحياة فإذا مات يجوز أن أنت تأخذ الجلد وتدبغه، هيحتج بالقصة بتاعة شاه ميمونة. أحوط المذاهب في ذلك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يطهر بالدباغ الجلود إلا الكلب والخنزير، فالإنسان يحترز منه. قال: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. يسن تغطية الآنية، الإناء يغطى، تحط فوق غطى. إيكاء، إيكاء الأسقية، السقاء له الإربة، الإربة فتوكي عليه، يعني تربط فم القربة، ربط فم القربة علشان ما يقعش منه. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودة، ولو أن تعرض عليه عودة. حديث متفق عليه، وفيه الأمر أنك تغطي الإناء واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودة، ولو أن تعرض عليه عودة. حديث متفق عليه، وفيه الأمر أنك تغطي الإناء، تغطي الإناء، ما تسيبش الإناء يدخل فيه تراب، يدخل فيه حشرة من الحشرات، يقع فيه هوام، فغطي الإناء وكذلك السقاء حتى لا يؤذي. وده فيه حديث أنه في ليلة من السنة ينزل بلاء من السماء، فلا تدري لعل هذه الليلة اللي انت سايب الأواني بتاعتك مفتوحة ينزل فيها بلاء فيصيبك أنت وأهلك. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتعود هذا الشيء، الإناء يتغطى، السقاء يتغطى أيضا أو أنه يوكى. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء وآداب التخلي، سايب الأواني بتاعتك مفتوحة ينزل فيها بلاء فيصيبك أنت وأهلك. فلذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نتعود هذا الشيء، الإناء يتغطى، السقاء يتغطى أيضا أو أنه يوكى. باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء وآداب التخلي، التخلي مأخوذ من الخلاء، الإنسان يذهب للخلاء. كانوا في العرب ما كانش عندهم في بيوتهم دورات مية، ولكن كان إذا أراد يقضي حاجته توجه إلى مكان خلا فقضى حاجته فيه. فكان الأمر بالنسبة لهم صعب أن نعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى ونعمة ربنا اللي إحنا فيها، كل بيت فيه حمام وكل بيت فيه دورة مية، عند العرب ما كانش فيه عندهم هذا الشيء. إذا أراد يقوم يخرج لمكان بعيد فيقضي حاجته فيه. النساء يخرجن إلى المنازع من الليل لليل، النساء مش بالنهار، يخرجنا إلى مكان لقضاء الحاجة من الليل لليل. فهنا كان كلمة التخلي أصلها الخروج إلى الخلاء لقضاء الحاجة. تطلق الآن بقى هذه الكلمة على دخول دورات المياه. الاستنجاء، الاستنجاء اللي هو إزالة ما خرج من السبيلين، وأصله للاستنجاء مأخوذ زي ما ذكر شمر، مأخوذ من نجوت الشجر وأنجيتها، نجوت الشجر وأنجيتها إذا قطعتها، كأن الإنسان يزيل النجاسة فيقطعها عن نفسه، يقطع عن نفسه النجاسة. وقال ابن قتيبة: مأخوذ من النجوة، النجوة المرتفع من الأرض، الأرض المرتفعة، فكأن الواحد لما كان يذهب لقضاء حاجته يدور على مكان مرتفع يستخبى وراء ويقضي حاجته وراءه. ده الاستنجاء. برضو يسمى الاستجمار، الاستجمار وأصله من الجمر الحصى، وكأنه كان يستخدم الحجارة لإزالة أثر الغائط. تسمى الاستطابة أيضا، الاستطابة، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فليستطب، فليستطب بثلاثة أحجار. وكأنه تسمى الاستطابة، الإنسان يطيب نفسه بإزالة ما عليه من النجاسة من أثر البول ومن أثر الغائط. قال الأزهري: يقال استطاب يستطيب فهو مستطيب، وأطاب يطيب قال فهو مطيب، وأطاب يطيب فهو مطيب، يعني يطيب نفسه بإزالة النجاسة عن نفسه. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. الاستنجاء وهو كأنه هنا أعطى الاستنجاء معنى الاستجمار، دخلها ده على التوسع يعني. وإلا فالاستنجاء إزالة النجو بالماء ونحوه، الاستجمار الإزالة بالحجر، إزالة النجاسة أو أثر البول والغائط بالحجر. الاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر، بماء طهور. ذكرنا قبل ذلك أن الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يبقى حيزيل ما عليه من نجاسة بالماء الطهور. أو حجر طاهر، أو حجر طاهر، والشرط أن يكون مباحا منقي. قال: أو حجر طاهر، مباح يعني مش سرق من حد ولا غصب من حد، منق، منق يعني انه ما هواش حجر يكون مليان نتوء بحيث انه ممكن يجرحه وما ينقيش يزود له النجاسة، النجاسة. فقال لنا هنا يكون مباح ومباحا منق. قال في الشرح: الاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. وفي حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برضيع أو عظم، نهانا أن نستنجي برضيع أو عظم. كونه ينهى عن الرضيع والعظم ويخصصها بالنهي دليل على أنه الحجارة يجوز أن الإنسان يستخدمه، وده اللي كان بيفعله العرب. طبعا عند العرب المياه كانت قليلة، علشان يجيب مية في بيته ويروح لأبار بعيدة يستعزب مياه للشرب وعن يحطها في البيت، لو استخدمها في إزالة النجاسة واستخدمها في الشرب تنفد بسرعة، فلذلك كانوا يستخدمون الحجارة. وده الدين لم يجعل علينا من حرج، فربنا سبحانه وتعالى ده ترك لنا ذلك، إن الإنسان إذا وجد الماء استخدمه، إذا وجد الحجارة استخدمها بحسب ما تيسر للإنسان. وإن كان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى مدح أهل قباء لكونهم يستخدمون الماء يتبعونه الحجارة، إن يستخدم الحجارة في إزالة النجاسة بعد البول أو الغائط ثم يتبعها بالماء بعد ذلك، فمدحهم الله عز وجل، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فمدحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا في الحديث: نهانا أن نستنجي برضيع أو عظم، قال لنا تخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة ومقام مقامها، إنها يجوز استخدامها. طبعا الإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. طبعا لما ربنا بيوسع على الخلق زي ما ربنا موسع علينا وكل بيت فيه ماء وفي شطاف وفي كذا، يبقى مش هيجي الآن يقول لا هجيب الحجارة واستخدمها، وهو يعلم أن استخدام الماء أفضل بكثير من هذا الشيء. ولكن مع الاحتياج إنسان احتاج إلى ذلك، المية مقطوعة وما فيش إلا هذا الشيء، فعلى ذلك يستخدم، استخدم الحجر أو استخدم مقام مقام الحجر زي الأوراق أو الخروق ونحوها، فهذا قد يزيل أكثر من الحجارة بكثير. قال: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن تزول النجاسة وبلت النجاسة أيضا فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. ده شيء. والإنسان المسلم يتعلم أداب التخلي، أنه يقضي حاجته وبعد ما يقضي حاجته يزيل أثر النجاسة عليه حتى تصح صلاته. وقد ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين صاحبهما، صاحب كل قبر يعذب، فقال: إن هذين يعذبان في الشيء اللي هم بيعذبوا فيه ليس بكبير يعني في نظرهما، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. يعني اثنان في القبر يعذبهم الله عز وجل، أحد الاثنين كان لا يستنزه من البول، يترك البول يترشرش على جسده من غير ما يزيله، أو أنه إذا تبول أو تغوط لا يهتم بأنه يستنجي، أو أنه لا يصبر حتى ينقطع الماء ثم يزيله بعد ذلك أو لا ينقطع الحدث. الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس، ينمي الحديث من مكان لمكان، يقوم يفسد ويوقع الشرور بين الناس، فيعذبان في قبورهما بسبب ذلك. ديننا دين عظيم، دين النظافة، دين الطهارة، ولذلك حتلاقي أول أبواب الفقه دائما أبواب الطهارة، أبواب الطهارة. فدين دين عظيم، في أبواب العقيدة توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا إله إلا الله. فدين يطهر قلب الإنسان من الشرك، يطهر بدن الإنسان من النجاسة، هذا دين الإسلام. ولذلك اليهود كانوا يحسدون المسلمين على ذلك، ويقولون لبعض المسلمين علمكم رسولكم صلوات الله وسلامه عليه كل شيء، حتى الخراءة، حتى الخراءة اللي هو دخول الخلاء وأداب الاستنجاء. يعني بيحسدوا المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى أقل الأشياء هذا الشيء، أنه أدب التخلي. الإنقاء بالحجارة، لو أن إنسانا بيستنقي بالحجارة هيقول أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء. يحدث إنسان يكون مسافر مثلا، وكثير مثلا تبقى مسافر في رحلة برية، مسافر لعمرة مثلا أو الحج طريق البر، وتنزل في صحراء ما تلاقيش مكان تقضي فيه حاجتك، وتذهب في الصحراء تقضي الحاجة، ما فيش مياه موجودة في المكان، هتعمل إيه هنا؟ ولكن تستخدم الحجر، تأخذ 3 أحجار وتستجمل بهما عن تزيل بعد ما قضيت البول أو الغائط، تمسح الأثر بهما. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء، وعشان يقول أن الحجارة حتزيل الأثر 100%، لا مش ممكن، هتكون ما هيش زيها زي الماء، وعشان يفعل هذا الشيء هيخربش نفسه وعور نفسه بها. فعلى ذلك أنه قدر المستطاع أزال الأثر وأزال البلة اللي موجودة، حيث لم يبقى إلا الشيء اليسير اللي مستحيل يخرج بالحجر ولكن يحتاج إلى الماء، ولا ماء فهذا معذور. ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. استخدم 3 أحجار اللي في حديث سلمان اللي في صحيح مسلم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين. هنا الأدب، إن الإنسان يستنجي لا ما يغسلش دبره أو فرجه بيده اليمنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اليمنى تشرفها في التسليم، في الأكل، في الشرب، استخدام اليمنى فيما في الأشياء الشريفة. اليد اليسرى لما استخذرت من أشياء، من تغوط من أو الاستنجاء أو استجمار أو تمخط ونحو ذلك. في الحديث هنا نهانا أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي، وهنا خلاف بين العلماء، أن 3 أحجار يعني لازم 3 أحجار. طب لو كانت حجرة واحدة وتلها 3 وجوه بحيث أن يمكن استخدامها، هل ممكن؟ إذا تخيلنا أنه ممكن استخدامها بحيث تحزيل كل النجاسة، خلاص المطلوب إزالة النجاسة، ولكن يصعب ذلك أن تكون حجرة لها 3 وجوه، إذا مسح بوجه لعله النجاسة تيجي على إيده هو بعد ذلك، فعلى ذلك يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحجار. قال نهانا أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار. المعنى إذا 3 أحجار ما نقوش الإنسان يبقى أكثر من ذلك، لكن مش أقل من 3 أحجار حتى ولو ظن أنه قد أنقى بذلك. وأن نستنجي برجيع أو عظم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالرجيع أو بالعظم. رجيع الروس للدابة، العظم عظم ميتة أو عظم مرمي بتاع حيوان مذبوح مثلا، نهى عن الاثنين لحكمة. العلة فيها هذا الرجيع اللي يستخدمه الإنسان يبقى هنا كان حلوس نفسه بها، وذلك جاء في حديث أبي هريرة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته وقال لأبي هريرة أتبعني ب3 أحجار أو التمس لي 3 أحجار. فأبو هريرة بحث عن 3 أحجار ما لقاش الاثنين، ولقى روسة حمار فأتى بها وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ريبس، إنها روسة حمار، إنها لا يجوز استخدامها. يبقى هنا كأنه بيزيلش النجاسة، ده بيزود النجاسة، فلا يجوز استخدام الشيء اللي نجس. يبقى هنا الرضيع إما يكون رضيع مأكول اللحم أو يكون رضيع غير مأكول اللحم. رضيع مأكول اللحم حيكون طاهرا، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء اللي نجس. يبقى هنا الرضيع إما يكون رضيع مأكول اللحم أو يكون رضيع غير مأكول اللحم. رضيع مأكول اللحم حيكون طاهرا، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في ليلة الجن لما جاءه وفد الجن وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، طلبوا منه الزاد، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل طعام ذكر، كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون لهم أوفر ما يكون لحما، فجعله زادا للجن. يبقى هنا الإنسان اللي حيلاقي عظمه ياخده يستخدمه في إزالة النجاسة أو يلوثه كأنه يؤذي الجن، فلأمن أن الجن يضايق هذا الإنسان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام العظم، ما تلوث العظم ودعه، يا إما أنك تستخدمه في صناعة من الصناعات أو تستخدمه في حاجة من الحاجات، أما أنك تلوثه لا، ما يجوز لك أنك تستخدمه للتلويث. الرضيع الدابة إما يكون طاهرا وإما يكون نجسا. نجسا ما يجوز، مش هزيل نجاسة نجاسة. إذا كان طاهرا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنه يكون طعاما لدواب الجن، طعاما لدواب الجن. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. الإنسان يستنجي بالماء يعني إنه يزيل الأثر تماما منه بحيث يرجع الموضع كما كان. يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. أنا عايز يقول أن الأفضل يبدأ بالحجر وبعدين بالماء. هنا قوله ذلك يقصد أن الحجر حيخفف ومش حيسرف في استخدام الماء، ده معنى كلامي هنا. وإلا فالواقع اللي احنا فيه الآن في بيوت كل إنسان يصعب يستخدم الحجر، حيلوث المكان ويرمي سد دورة المية، فعلى ذلك استخدام الماء كافي، يكفي استخدام الماء. قالت عائشة رضي الله عنها، هو بيذكر هنا عنها، قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم يعني أستحيي منهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل. يعني كأنها بترشد وتنصح أنه يخلوا، تقول للنساء خلوا أزواجكم يستخدموا المية، ما يستخدموش على طول الحجارة، أو يتبع الحجارة يتبعها بالماء. الحديث بيذكر أنه رواه الترمذي وصححه، والشيخ الألباني بيقول لا أصل له بهذا اللفظ. طبعا حيجي في الحديث اللي هم في قول الله عز وجل في رجال يحبون أن يتطهروا، هذا صحيح، هذا صحيح وحياتي. فإن عكس كره، إن عكس يعني استخدم الماء في الاستنجاء وبعد ذلك يستخدم الحجارة ملوش معنى. قال ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء. لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، كوز فيه ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة عكاز عصاية في آخرها حديد أو عصاية معقوفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي ما يصليش منه الهوى كده، لما يكون في صحراء أو في مكان يقوم يأخذ هذه العكازة يجعلها أمامه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر في الحديث إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى أحدنا أو إذا صلى إلى سترة فليقترب منها، وقال لنا أنه خد بالك ما يقطعش الشيطان عليك صلاة. يعني أنت وأنت تصلي في المسجد لابد تتخذ سترة، هذا متأكد الاستحباب، تتخذ سترة في الصلاة حتى لا تضيق على أحد يريد أن يمر. لو واحد جه صلى في آخر المسجد يقوم حبس الناس ما يعرفوش يعدوا من أمامه، متخذ سترة يصلي قريبا من الحائط أو إنسان جالس صلى هو وراءه حيث يتمكن الناس من المرور من باقي الأماكن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العنزة أو مع أنس رضي الله عنه، فيأتيه إذا أراد أن يصلي في مكان لا سيطر فيه فيجعل له هذه السترة العنزة ليصلي إليها صلوات الله وسلامه عليه. الحديث متفق عليه. وفي حديث سيدة عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فليستطب، ذكرنا الاستطابة معناها أنه كأنه يطيب نفسه بإزالة النجاسة عن نفسه، أو يطيب المحل بإزالة النجاسة منه. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. ولاحظ المنطوق هنا، فإنها تجزئ عنه هناخد منه المفهوم المخالف إيه؟ إن أقل من ثلاثة لا تجزئ عنه، أقل من ثلاثة لا تجزئ عنه. هنا منطوق المفهوم، منطوق الحديث فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فيؤخذ من المفهوم المخالف أنه إذا كان أقل لا تجزئ عنه. الحديث صحيح. والماء أفضل، استخدام الماء أفضل من استخدام الحجارة، لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعة نزلت هذه الآية في أهل قباء، لما يقول من حديث أبي هريرة مرفوعا معناها إيه كلمة مرفوعا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأحيانا يعبر بذلك وأحيانا يعبر يقول مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نزل أن يعبر بذلك وأحيانا يعبر يقول مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كانوا يستندون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، كانوا يستخدمون الماء فنزلت فيهم هذه الآية. وده حديث رواه أبو داود حديث صحيح. يكره استقبال القبلة واستجبارها في الاستنجاء، هو طبعا الإنسان يتبول مستقبل القبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنك تستقبل القبلة في البول أو في الغائط. والراجح أن هذا في الخلاء، في الخلاء في الصحراء، في المكان اللي ما فيش حاجز بينك وبين القبلة. لكن إذا كان في سواتر أو في بيوت أو غيرها فالراجح أنه لا يكره ذلك. وإن كان الأولى الإنسان لما يبني مرحاضا في بيته أنه لا يجعله في تجاه القبلة، لا يجعله. بنقول أنه هذا الأولى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول أو التغوط في اتجاه القبلة. فجاء عنه أو في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس مستقبل الشام مستدبر القبلة، مستقبل القبلة مستدبر الشام يقضي حاجته صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن هنا النهي منه ليس على التحريم. وإن كان من جمع فقالوا هذا النهي على التحريم إذا كان ليس بينك وبين القبلة شيء في صحراء، يبقى هنا لا ما تستقبلش القبلة بوت أو غائط وحيجي شيء من هذا، أما يجي وقت نذكره إن شاء الله. كلامه هنا في الاستنجاء، إن الإنسان خلص البول أو الغائط وبيستنجي، هل يستنجي واتجاهه للقبلة؟ برضه هنا بيقول لنا إنه يكره هذا الشيء، يكره هذا الشيء إنها إزالة نجاسة فلا يستقبل القبلة. كأنه يقول لك إن فرق بين إن أشرف المجالس استقبالك للقبلة وأنت بتقرأ القرآن، ما يكونش اتجاهك وأنت بتقرأ القرآن كاتجاهك وأنت بتتبول أو تتغوط أو إنك تزيل أثر البول أو الغائط. يحرم بروث وعظم، يحرم بروث وعظم. ذكرنا العلة، الروث يا إما من روث مأكول اللحم فيكون طاهرة، يبقى هيكون طعاما لدواب الجن، يبقى أنت بتقذر طعام دواب الجن اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ده طعام الدواب بتاعكم، أو إنه هيكون نجسة يبقى بتلوث المحل أكثر. العظم إما يكون هذا العظم من عظام فيها دهننة وفيها نجاسة يبقى بتلوث المحل وأنت بتمسح به، أو يكون هذا العظم نظيفا ولا شيء يبقى بتلوث على الجن الطعام بتاعه. قال وطعام لو لبهيمة، لحديث ابن مسعود، الحديث ده في صحيح مسلم زي ما بيذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن، كأن اللي بيستخدم هذا في إزالة النجاسة بيلوث على الجن الطعام بتاعه. علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة، يعني هنا إذا كان زاد للجن اللي أنت ما أنت شايفهم من باب أولى ليش بطعام من طعامنا نحن، ويأخذ الإنسان يتبول عليه أو يتغوط عليه أو يزيل به النجاسة. فإن فعل يعني استخدم الروث أو استخدم العظام لم يجزيه بعد ذلك إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. معنى كلامه أنه طالما أنه هو يحرم عليه استخدام هذه الأشياء راح مستخدمها يبقى يؤمر بأنه استخدم الماء لإزالة أثر هذا، لعل هذا العظم كان فيه دهننة أو فيه زهومة أو فيه شيء من نجاسة فزدت النجاسة، نجاسة المحل يجوز إزالتها بالحجر، ولكن خالف فاستخدم شيئا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يزل هذه النجاسة يبقى الآن تزيلها بالماء، تستخدم الماء. يعني لو أنه ذكر أنه لو أزال وأزيلت النجاسة بهذا الشيء الذي أزاله به ما فيش لها أثر باقي، يبقى على ذلك الراجح أنه الاستنجاء بتاعه صحيح ولكنه يأسم في استخدام هذا الشيء. لكن لو ان الحاجة اللي بيستخدمها هي نجاسة زي روسة الحمار مثلا يبقى زود النجاسة نجاسة فلا يجوز له الا ان يستخدم الماء. قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزي الا الماء. فهنا برضو مسألة مهمة، ان انسان عنده اسهال مثلا وجالس يقضي حاجته فالغائط طرطش وجاء على مقعدته، يبقى هنا بنقول يجوز استخدام الحجارة في الدبر فقط، لكن اذا لوث فخذه مثلا هنا لا ما ينفعش الحجارة فيها، ده لابد من استخدام الماء، لابد من استخدام الماء. قال لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. يجب الاستنجاء لكل خارج، يجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، ده متفق عليه. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. هنا يعني إن إنسان تبول خرج من نبول، طاوت خرج الغائط، خرج منه مزي والمزي نجس، يبقى على ذلك الأشياء تخرج من الإنسان لابد أنه هو يغسل الأثر منها. تغوط نزل منه دود، ما نزلش منه شيء لكن نزل منه دود، يعني على ذلك لابد أن يكون فيها بلة من بلة الأمعاء يبقى يغسل الأثر اللي خرج منه. لكن إذا خرج منه شيء ما هواش معروش، لو تخيلنا شيء طاهر خرج منه، كانوا زمان يضرب له المثل الفقهاء بالجوهرة، إنسان بلع جوهرة وبعدين أخرجها طلعت ما فيش عليها أي أثر البلل، هل يلزمه أنه يستنجي منها؟ الجمهور على أنه يلزمه ذلك، والراجح أنه لا يلزمه، طالما أنها خرجت ليس عليها أي أثر من ماء من الأمعاء ولا شيء، خلاص لا يلزمه أنه يغسلها. هتفيدنا في إيه؟ هتفيدنا في إيه؟ لما نقول إنسان كان بيعمل منظار شرجي، منظار، وانه قبل المنظار بيبقى شارب شربة وشارب مش عارف ايه، فيش اي اثر في الغائط في الامعاء، وبعدين الطبيب بيدخل المنظار فيه وبعدين يخرجه، هل يلزم انه يستنجي بعد ذلك؟ اذا كان والله ما فيش اي اثر لغائط خرج منه فالراجح انه لا يلزمه الاستنجاء. حديث اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه، حديث صحيح. إلا الطاهرة اللي خرج يعني منه زي المني خرج، هل يلزمه أن يغسل الأثر المني؟ لا مش هيلزمه يغسله، بس هيلزمه ناحية تانية أنه هيغتسل، يلزمه الغسل فهتبقى هيها. لكن الأثر المني في الثوب هل يجب عليه أن يغسله؟ الراجح لا، لا يجب غسله لأن المني طاهر. وكالريح، الريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة، هنا ده التعليل ان الريح انسان خرج منه ريح هل يجب عليه ان هو يستنجي منها؟ لا 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 ما يجبش، ولكن هنا بيقيد بيقول لك ولا تصحبها نجاسة. طيب فرضنا بقى انسان مريض بداء البواسير ولا بغيره وانه اذا خرج منه ريح علم انه خرج منه نجاسة معها، يبقى الحكم ده مش موجود الان، يبقى يلزمه يغسل الاثر طالما انه عرف كده، الا ان يتكرر هذا مرارا بحيث يشق عليه في زي انفلات البول سلس البول مثلا يبقى لها حكم اخر. اما حديث من استنجى من الريح فليس منا فده لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجس الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا، يعني أنه يقصد أنه خرج شيء نجس ولكنه لم يلوث المحل. قال هنا هل يجب أنه يستنجي منه ولا لا؟ قال أنه طالما ما فيش أي أثر للتلوث يبقى على ذلك الشيء، وزي مسألة نقول جوهرة دخل في الإنسان وخرجت منه هل يلزم أنه يستنجي من أجلها؟ يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وده جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله والخبائث، وده جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، يبقى هنا في دخول الإنسان للخلاء يقول بسم الله، داخل دورة المية يقضي حاجته يقول بسم الله وهو داخل، يدخل برجله اليسرى ليست اليمنى. هنا يعني التنصيص على ذلك ما فيش فيها نص، إنما أخذوه من العكس في ذلك، إن يستحب دخول المسجد بالرجل اليمنى فلا يكون الخلاء زي المسجد. الخروج من المسجد يستحب أنك تخرج برجلك اليسرى من المسجد. قال فعل ذلك في دخول الخلاء لا يشبه بالمسجد تدخل باليمنى، ولكن تدخل باليسرى كالخروج من المسجد. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أنس من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. ده اللي احتج به العلماء على الدخول برجل اليسرى في الخلاء. حديث ستر ما بين ذو الستر ستارة يعني ما بين وستر على المصدر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. يبقى هنا الجن قاعد والشياطين تنظر للإنسان تتسلى بذلك، فالإنسان يعمي الشياطين بإيه؟ يقول بسم الله بسم الله. إذا دخل الحمام يخلع ثيابه يقول بسم الله، إذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة قال بسم الله. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش دورات المية يعني الأماكن اللي تقضي فيها الحاجة محتضرة، يعني الشياطين بتقعد فيها عشان تتفرج على بني آدم وهم عرايا. فقال فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فليقل أعوذ بالله من الخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. حديث رواه أحمد وأبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني. وإذا خرج قدم اليمنى، إذا خرج من ضبط المية خرج برجله اليمنى. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. دليل إيه؟ قال لحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال غفرانك بعدما يطلع من الخلاء يقول غفرانك، وده صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وكأنه إنه الفترة اللي مكثها في الخلاء ولم يذكر فيها الله عز وجل بلسانه صلى الله عليه وسلم إنه خرج يستغفر من ذلك، يقول غفرانك اللهم اغفر لي يعني. وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف اللي هو قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهنا يجوز الإنسان أنه يقول هذا على وجه الحمد لله رب العالمين، لكن لا يزعم أنه حديث ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، يعني حينفرد هنا بهذا الشيء، والصواب أنه لا يكره الصواب إلا لحاجة ثانية غير التعليل اللي هو بيذكره الشيخ إبراهيم هنا. يقول يكره في حال التخلي في قضاء الحاجة ما تبقاش قاعد ووشك للشمس أو للقمر. هنا لعل مقصد الشيخ أنه استقبال الشمس يبقى كاشف العورة، كاشف العورة الإنسان يستتر فلا يستقبل مكان منير أو مكان ضوء بحيث أنه يكشفه. تعليل صحيح ويبقى الحكم صحيح، لكن تكريما لهما لا، ما جاش في بقى تكريم لهما، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة يكونان في النار، فمسألة تكريما لهما ما سبتش فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومهب الريح، إنسان يتبول والريح جاي عليه حيث إنه حيجي الريح ترجع عليه بوله يلوث نفسه. ويكره الكلام إنه يتكلم وهو في دورة المياه، يكره له أن يتكلم، لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. معلوم أن رد السلام قال الله عز وجل إذا حيوتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام فرض. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حدثه يقضي حدثه فمر إنسان وألقى السلام فلم يرد عليه، وبعدين علمه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذا فلا تسلم، فإنك إذا سلمت فإني لا أرد عليك. يبقى ما تستهلش أن ترد عليك السلام في هذه الحال. يبقى إذا كان إنسان في دورة المياه ما ينبغيش لأحد أنه يسلم عليه لأنه لن يرد عليه. والبول في إناء بلا حاجة، والبول في إناء بلا حاجة يعني مما يكره ذلك، إنسان غير محتاج يبقى فيش معنى يخلي نجاسة في البيت بتاعه موجودة، فلا يبول بلا حاجة في إناء. إذا كان إنسان مريضا يحتاج إلى ذلك فلا مانع. قال وشق وقال فإن كانت يعني حاجة لم يكره، لحديث أميمة بنت رقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء أو قدح من عيدان لذلك صلوات الله وسلامه عليه. وشق، شق يعني إنسان جيت بول عند حائط لقى في شق فوقف قدام الشق ده يتبول، لا يدري لعل الشق ده يكون جواه حية جواه تعبان هو تبول فأذاها خرجت عليه فأذت الإنسان، فيكره الإنسان أن يتبول في شق. لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، ولكن الحديث ضعيف ضعيف. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، قيل ذلك أن سعد بن عبادة هو بيتبول في مكان فيه جحر فوقع ميتا، وذكروا أن الجن قالت شعرا في ذلك، قالوا نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نقطف فؤاده، قيل ذلك فيه. ونار، ونار أن الإنسان يتبول على نار تكون متآدة يتبول فوقها، وكان السحرة يصنعون ذلك، أنه يأمرون الإنسان إذا أرادوا يعملوا له سحر أو شيء يقولوا له اتبول فوق نار، فيكره الإنسان أنه يفعل ذلك. ولا يكره البول قائما، الإنسان يتبول قائما هل يكره ذلك؟ يقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، سباطة مكان مزبلة فكأنها كانت مرتفعة فيصعب أن يجلس فيها صلى الله عليه وسلم، فتبول قائما صلوات الله وسلامه عليه، لكن عادته كان يبول قاعدة ما كانش يبول قائما دائما صلى الله عليه وسلم، وذلك المشركون كانوا يتعجبون منه، بل وبعض المسلمين لإسلامهم حديث كان يقول بعضهم البعض انظروا يبول كما تبول المرأة، كان عادتهم كعرب يتبول هو قائم، وكان يستعجب لمن يبول قاعدا، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا أأمن للإنسان يبول قاعدة حتى لا يأتي يرتد عليه بوله أو يترشرش عليه بوله فينجي الثياب، فكانوا يتعجبون للنبي صلى الله عليه وسلم فتعلموا منه ذلك. الحديث حديث صحيح. أما حديث أبي هريرة اللي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه المأبض اللي هو باطن الركبة يعني، فالحديث ده ضعيف ضعيف. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمة وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم، يعني إذا كان في مبولة مرتفعة والإنسان مستتر ويبول فيها بحيث أنه مش هيرتد عليه البول ينجي ثيابه فلا ما من ذلك. قال ابن مسعود إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم، إن من الجفاء هنا الجفاء إذا كان يبول وهو قائم بحيث أنه يرى وهو على هذه الحالة، أو أنه يكون يبول قائما والأرض منه بعيدة بحيث أنه ينزل على الأرض يرشش يرجع عليه فيلوثه، يبقى على ذلك هذا من الجفاء، غير ذلك يجوز له أن يبول قائمة طالما أنه يأمن من أن ينظر إليه أحد ويأمن من ترشرش البول على جسده أو ثيابه. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، في الصحراء بلا حائل، لحديث أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا جيت للغائط أنك تستقبل القبلة أو تستدبرها ببول أو غائط، فقال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. فكأن أبا أيوب رضي الله عنه أخذ الحديث على ظاهره وعموم إن ممنوع استقبال القبلة لا في بيت ولا في طريق ولا في صحراء، لا يستقبل القبلة ببول أو غائط. لكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لجابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، فرأيته يبقى هنا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك، فهذا صارف لهذا النهي عن التحريم، أو أنه ينظر فين استقبلها صلى الله عليه وسلم. فجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيقال إن هذا ما كان في البيت، إذا كان في البيت فهنا في ساتر بينك وبين القبلة يبقى على ذلك لا يحرم، وإنما الذي يحرم أن يكون في غير ساتر بينك وبين القبلة. قال ويكفي إرخاء ذيله، يعني أي يستر بينه وبين القبلة، إنه إذا أرخى ستارة بينه وبين القبلة وجلس ليقضي حاجته. قال مروان أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول يقول إلي، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا، يعني مش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ قال بلى، إنما نهى عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ده حديث حسن. فابن عمر اللي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة مستدبر الشام، ذكر انه هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة ده اذا كان في الفضاء، في الفضاء، فاذا كان ليس في الفضاء فيجوز وفعله ابن عمر رضي الله عنه. وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، النهي الإنسان ما يتبولش أو يتغوط في طريق مسلوك، لا يحرم، يحرم في الطريق الناس رايحة جاية وهو يتبول يقوم يأذي الناس، كل ما حد يعدي يقوم يتأذى من البول ومن الغائط يدعو عليه لعله يدعو عليه باللعنة فيستجاب له في ذلك. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن، اتقوا الملاعن، الأماكن تكون أسباب للعنة، قال اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البراز، ويجوز تقول البراز، البراز المعنى واحد، الإنسان يقضي حاجته في الموارد في مكان المياه في النهر، يوم يتبول في أماكن اللي بيشرب منها الناس لا يجوز الإنسان أنه يتبول فيها أو يتغوط، فإذا فعل الإنسان ذلك وحد لعنه فكأنه يستجاب في ذلك، يستجاب في ذلك. قال اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، قارعة من القرع، والقرع الناس رايحة جاية تقع بقى بأرجلها، يعني الطريق المسلوك اللي الناس رايحة جاية فيها ما يجوز الحد أن يقعد يتغوط فيها أو يتبول فيها فيؤذي الناس. والظل، الظل مكان يستظل فيه ناس تحت شجرة فيجي إنسان يقضي حاجته تحتها، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الحديث حديث حسن. وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ثمر يقصد، فإذا كان شجرة ما فيش فيها لا ثمار ولا غيره وإنه ما فيش حد بيقصد هذا المكان وهو بيستتر نحوها جاز له ذلك. وبين قبور المسلمين، إن إنسان عند المقابر بين المقابر يجلس يتبول أو يتغوط يحرم ذلك. قال في حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. حديث صحيح، يعني كأن اللي بيتبول ويقضي حاجته في وسط القبور زيه زي اللي في وسط، لأن هذا يؤذي الأحياء والتاني بيؤذي الأموات. وأن يلبس فوق حاجته، أن يلبس فوق حاجته، يعني هو عايز يقول يحرم ذلك، يعني إذا كان الإنسان يلبس فوق حاجته لنوع من الاحتياط فغايته يقال أنه يجوز أو أنه يكره، أما يحرم ده إذا كان بقى هيفضل قاعد في ضبط المية فترة طويلة فهنا كأنه يذهب إلى الحرمة في ذلك، يعني الحرمة لا يتبين وجهها. لكن قال في الكافي تكره الإطالة أكثر منها، يعني الكراهة معقول كالقول بالكراهة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه البسور، يقعد زيادة عن اللزوم يفضل يحزق طول ما في ضبط المية يجي له بسور بعد كده فيؤذي نفسه. روى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، فاستحيوهم وأكرموهم. بس الحديث ده حديث ضعيف، حديث ضعيف. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتبت له حسنة ومحي عنه سيئة. الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب، وفي أن الإنسان حتى ولو كان في مكان إن ممكن يقضي في الغائط مستقبل القبلة أو مستدبرها فالأولى أنه ينحرف عنها كما صنع أبو أيوب لهذا الحديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.